الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، جنازة أو جنازة بمعنى واحد، وقيل بالفتح جنازة اسم للميت، وبالكسر جنازة اسم لما يحمل عليه الميت. فإذا قيل جنازة أي ميت، وإذا قيل جنازة أي نعاس. فإذا قيل جنازة أي ميت، وإذا قيل جنازة أي نعاس. مسألة: هل يسأل المريض كيف يصلي؟ هل يسأل المريض كيف يصلي وكيف يطهر؟ أو نقول إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ الجواب: إن كان مريض من ذوي العلم الذين يعرفون فلا حاجة أن تذكره، لأنه سيحمل تذكيرك إياه على إساءة الظن به. وأما إذا كان من العامة الجهال فهذا يحسن أن يبين له. مسألة: هل يؤمر المريض بالتداوي؟ يجب إذا كان تركه هلاك مثل السرطان الموضعي، والسرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع الموضع الذي فيه سرطان فإنه ينجو منه، لكن إذا ترك انتشر في البدن وكانت النتيجة هي ذاك إلى أن يشاء الله، فهذا دواء معلوم النفع لأنه موضعي يقطع ويزول بإذن الله. وعلى هذا فما علم نفعه أو غلب الظن نفعه مع احتمال هلاك بعدمه فيجب التداوي. ثانيا، ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فالأفضل التداوي. ثالثا، ما تساوى فيه الأمران فالتداوي أفضل، لئلا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. قال مؤلف الروض المربع منصور البهوتي: يكره أن يستطب مسلم ذمية لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة. أن يكره أن تذهب إلى ذمي أي يهودي أو نصراني عقدنا له الذمة للتداوي عنده لأنه غير مأمون. ولهذا نقول إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا بشرطين: أول حاجة إليهم، ثاني الأمن مكرهم، لأن غير المسلمين لا نأمن مكرهم إلا نادرا ولا سيما في قضية الولادة. وتفسير العلماء في التداوي: مذهب الحنابلة ترك التداوي أفضل، الشافعي يسن التداوي، عند أبي حنيفة يجب التداوي إذا ظهر نفعه، والجمع بين هذه الآراء ذكرته أنفا. وعيادة المريض واجب كفائي، إذا قام به الباقي سقط الباقين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم على المسلم، وليس من محاسن الإسلام أن يمرض واحد منا ولا يعوده أحد. وعيادة الأب لأبيه واجبة لأنها يتوقف عليها البر، وكذا عيادة الأخ، لأن الواجب ليس لأجل مرض ولكن من أجل الصلة في القرابة. والعلماء يقولون عيادة المريض ولم يقولوا زيارة، لأن الزيارة للصحيح والعيادة للمريض. واختير لفظ العيادة للمريض من أجل أن تكرر، لأن مأخوذة من العود وهي الرجوع للشيء مرة بعد مرة بعد أخرى، والمرض قد يطول فيحتاج الإنسان إلى تكرار العيادة. ومن مرض مرضا لا يحبسه عن الخروج مع الناس فإنه لا يحتاج إلى عيادة، لأنه يشهد الناس ويشهدونه، إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة، وأنه بعد ذلك يبقى في بيته، فهنا نقول عيادة مشروعة. والمصاب بالمرض إن كان غير مسلم فلا يعاد، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض إلى الإسلام، فهنا تشرع عيادته. لما روى أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، أخرجه البخاري. وأما الفاجر المسلمين بكبيرة من الكبائر أو بصغيرة من الصغير وأصر عليها فعيادته مشروعة ما دام أنه لم يخرج من وصف الإيمان أو الإسلام، لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وإياة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة تشمية العاطس. وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست: قيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عاطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. وتتأكد مشروعية عيادة الفاسق إن كنا نعود من أجل أن نعرض عليه التوبة أو نرجوها منه. وتشمل عيادة المريض القريب والبعيد، أي القريب لك بصلة قرابة أو مصاهرة أو مصادقة، والبعيد للعموم، لأن هذا حق مسلم على مسلم لا قريب على قريب. ولكن كلما كانت الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلبا. من معلوم أنه إذا مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد، كذلك إذا مرض من بينك وبينه مصاهرة أي صلة بالنكاح فليس كمن ليس بينك وبينه مصاهرة، كذلك الذي بينك وبينه مصادقة ليس كمن ليس بينك وبينه مصادقة. فالحقوق هذه تختلف باختلاف الناس. أما بالنسبة للزمن المناسب للعيادة المريض فيختلف حسب ما تقتضي حالة المريض ومصلحته وكذلك فترة البقاء بجواره. ويسن أن يذكره بالتوبة الوصية مطلقا ما لم يخف عليه، لأن التوبة مشروعة في كل وقت. الوصية كذلك قال صلى الله عليه وسلم: حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده، خرج البخاري. ولو كان صحيحا ينبغي له إذا ذكره الوصية أن يبين له الوصية المشروعة التي ليس لها آثار سيئة، بأن يقول وصي بما أراد الله في الأقارب لغير الوارثين على نظر الوصي، ولبناء المساجد أو شراء كتب وما أشبه ذلك، وتكون وصية منجزة لا تتأخر. وكذا إذا عرف من حال مريض أنه متهاون بمظالم الناس وبما أوجب الله عليه فينبغي أن يذكره على وجه لا يزعجه، لأن المريض ضعفت نفسه. مثلا إذا كان مدينا يحسن أن يقال كتابة الديون والإشهاد عليها حسن، والآجال بيد الله وما أشبهه، وإذا نزل به الملك لقبض روحه، والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى ملك الموت، ملك الموت. قال تعالى: قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتسميته عزرائيل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من أخبار بني إسرائيل. ثم إن ملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم، فإذا أوصلوها إلى الحلقوم قبضها ملك الموت. وقد أضاف الله تعالى الوفاة لنفسه وإلى رسله أي ملائكة وإلى ملك واحد، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، سورة الزمر آية 42. وأضافها إلى ملك واحد في قوله: قل يوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وإلى الملائكة في قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولا معارض بين هذه الآيات، فأضافه الله إلى نفسه لأنه وقع بأمره، وأضافه إلى الملائكة لأنهم أحوان لملك الموت، وأضافه إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبضها من البدن. فإذا نزل به الملك لقبض روحي سن تعاهد، بل لحلقه بماء أو شر، ولكن ليس بالماء الكثير، لأن الماء الكثير ربما يشرقه ويضطر به، ولكن بماء قليل نقاط تنقط بحلقه، وذلك من أجل أن يسهل عليه النطق بالشهادة، لأن المقام رأفة بهذا المقام المريض الذي بين يديك، فاسلك كل طريق يكون به أرفق. والحاضر ينبغي له مع تنقيط الماء في حلقه أن يندي شفتيه بقطنة، لأن الشفة يابسة والحلق يابس يحتاج إلى تندية، وتلقينه لا إله إلا الله مرة أو أي تعليمه إياها كما يلقن التلميذ. وينبغي بهذا أن ينظر إلى حال المريض، فإن كان المريض قويا يتحمل أو كان كافرا فإنه يؤمر فيقال قل لا إله إلا الله، أختم حياتك بلا إله إلا الله وما أشبه ذلك. وإن كان مسلما ضعيفا فإنه لا يؤمر، وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن يقول لا إله إلا الله، قال يا عم قل لا إله إلا الله، أخرجه البخاري، لأنه إن قالها فهو كسب وإن لم يقلها فهو كافر، إن قالها فهو كسب فقد كسب وإن لم يقلها فهو كافر. فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقل لا فهو باق على حاله، لم يؤثر عليه شيء. وكذا إذا كان مسلما ومن يتحمل فإن أمرنا فإن أمرنا إياه بها لا يؤثر عليه، كان ضعيفا فإن أمرنا إياه بها ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدره فيضعف فينكر وهو في حال فراق الدنيا. فبعض الناس في حال حياة في غير حال الاحتضار إذا قلت له قل لا إله إلا الله قال لن أقول لا إله إلا الله، فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى ينسى فيقول لا أقول لا إله إلا الله، فما بالك بهذا الحال. وتلقينه لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث لقن موتاكم لا إله إلا الله، أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه البخاري وحسنه الألباني. فكلمة التوحيد مفتاح الإسلام، وما يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها. ولم يلقنه أكثر من ثلاث، لأنه لو زاد على ذلك ضجر، لأنه سيقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم يسكت. فلو كرر ربما يتضجر المريض لأنه بحال صعبة لا يدركها إلا من كان على هذه الحال. ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، فثلاث عدد معتبر في كثير من الأشياء إلا أن يتكلم مريض المحتضر. فإذا تكلم بعد أن قال لا إله إلا الله فإنه يعيد تلقينه لكن برفق كالأول. وأذكر أن طبيبا يقول حضرت وفاة 25 رجل فكلهم لقنته الشهادة ولم ينطق بها إلا واحد. وقال إن رجل كان أبيض اللحية كبير السن فكررتها عليه فقال يا ولدي أتمنى أن أنطق بها لكني أستطيع لا أستطيع أن أنطق بها، غيرها ممكن أما هذه لا أستطيع. وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.